بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التجابي، وأن العبد والمكلف إذا قطع بشيء بحرمة شيء وخالفه، أو قطع بوجوب شيء وخالفه، سواء كان بالحرم أو بالوجوب، المهم خالف التكليف الإلزامي الذي قطع به وأدى الفعل أو تعبر الفعل، ثم تبين أنه مصادفة الواقع، صادف الواقع بعد ذلك. إذن هناك قطع بتكليف شرعي، وهناك مخالفة لما قطع به، وصادف أن هذه المخالفة صادفت الواقع. صادف الواقع بهذا أنه ليس بمحرم عليه، قطع بأنه خمر حرام وشربه، وتبين أنه في الواقع ليس بحرام، فهل يستحق العقوبة؟ وهل يكون هذا فعله محرم؟ لو لا، الحرمة والعقوبة مختصة بما إذا صادف الواقع أن هذا حرام في الواقع وكان خمرا في الواقع، فإنه يكون محرما ويستحق العقوبة. أما إذا لم يكن محرما في الواقع ولم يكن خمرا في الواقع، فلا يستحق العقوبة على ذلك. لذلك أجوا قالوا هذا المتجري لا شك أنه فعل فعلا خالف قطعه فيها، يعني هو عنده نية ارتكاب الحرام، ولا شك أنه هذا ينبئ عن خبث سريرته وسوء نيته وعدم احترامه لمولاه، لأنه قطع بأن هذا الفعل فيه تكليف إلزامي، قطع بحرمته ومع ذلك ارتكبه، فلا شك أن هذا الفعل ينبئ عن قبح فاعلي، يعني هو كفاعل لهذا الفعل عمل عملا قبيحا بمخالفة قطعه الذي قطع به وحرمة هذا الفعل. لكن هذا القبح الفاعلي هل يستلزم قبحا فعليا؟ هل يستلزم الحرمة التي تكون في الفعل نفسه أم لا؟ فكان الكلام أن هل عمل المتجري محرم يستحق العقوبة عليه أو لا؟ فقالوا بأنه هذه الجهة التي يبحث عنها في أنه يستحق العقوبة أم لا، تارة نبحث عن حرمة التجري بعنوان الفعل الأولي، يعني عندنا حرمة شرب الخمر. حرمة شرب الخمر نقول أن هذه الحرمة لشرب الخمر إذا رجعنا إلى أدلة حرمة شرب الخمر نجدها تشمل حتى هذا الفرد الذي يصادف الواقع، يعني نجد أن في حرمة شرب الخمر دليل له إطلاق يشمل حتى لو لم يصادف الواقع. حرمة شرب الخمر بهذا الشكل نقول بأن حرمة شرب الخمر فيها دليل من أن دليلها يشمل الحرام الواقعي والحرام القطعي، ما قطع بحرمته. هذا الدليل، يعني الدليل الأولي ما تحرم شرب الخمر، لا تشرب الخمر كذا، هذا يشمل هذا المورد أيضا، فمو بس يشمل الموارد التي يكون فيها الإنسان يصادف الواقع محور الخمر الواقعي الخارج، لا، ما قطع بكونه خمرا أيضا يكون حراما ويسجل عليه الحرمة ويستحق بذلك عقوبة. الجهة الثانية يقول لا، أن حرمة الفعل المتجرأ به مو تابع لدليل شرب الخمر، تابع لأنه متبرد على المولى ومتحد لمقام المولى، يعني مو إحنا نروح نشوف دليل حرمة شرب الخمر شلون شكله، وهل فيه إطلاق يشمل القاطع الذي صادف الواقع والقاطع الذي لم يصادف الواقع؟ لا، هذا الإنسان هناك حرمة على تمرده على المولى، هناك حرمة مترتبة على تمرده على المولى، هذا التمرد على المولى والتحدي لمقام المولى هذا هو الذي يستحق العقوبة. فعندنا جهتين، الجهة الأولى أن تكون أن يكون النفس دليل الأولي وهو شرب الخمر يشمل المورد الذي قطع المكلف به ولم يصادف الواقع. الجهة الثانية من الحرمة أنه لا الحرمة لتمرده على المولى ولأنه تمرد على المولى. إيش قال أول شيء؟ إحنا هذا بحث فقهي لأصول، يعني البحث أن الدليل فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق، وهذا بحث فقهي. نبحث في الفقه أنه صعيد فيها إطلاق أو ما فيه إطلاق، فلان رواية فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق، أقل الحيض فيه إطلاق أو ما فيه إطلاق، متوالي أو غير متوالي. فالإطلاق هذا أمر فقهي. إحنا شنو جاي بعلم الأصول؟ شنو جاي نطلع بعلم الأصول؟ الإطلاق إذا أريد نبحث عن دليل وعن عن فعل أو عن حرمة الشيء ونقول هذا الدليل فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق، هذا بحث جزئي في مسألة الجزئية. يقول لا، إحنا نبحث فيها بذات الأمر، مثل ما نبحث أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. بحث كون الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هذا وين بحث؟ هذا بحث فقهي لأصولي، اعتبره بحث أصولي ينقح لنا صغرى حجية الظهور. هنا أيضا كذلك أن الأدلة الأولية، أدلة الحرمة وأدلة التكاليف بعناوينها الأولية، هل هي شاملة لمن صادف الواقع فقط أم شاملة لمن قطع ولم يصادف الواقع؟ فلذلك ندخلها في بحث، في بحث الأصول. لذلك دخل ظهور صيغة افعل في الوجوب، ظهور صيغة افعل في الوجوب، وإن كان مصداق للظهور. فما أروح أن أبحث في كل الكلمات ما هو ظهورها، لكن من أجل تأسيس قاعدة كلية وحكم كلي، هذا الحكم الكلي مع صغره يكون لي نتيجة فقهية، وهو شنو؟ أن هذا الفعل حرام ولا مو حرام. هذه النتيجة الفقهية اللي أحصلها. لكن أنا لما أحصل ما أبحث عن دليل بعينه خاص أقول أن حرمة شرب الخمر بذاته أو هذا النوايا بذاتها بها إطلاق في هذا المورد الجزئي، لا، أنا إذا طلع قاعدة كلية حكم كلي يشمل كل أدلة العناوين الأولية، مثل الأحكام الكلية المستفادة من ظهور صيغة افعل في الوجوب أو لا، الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا. هنا نهمة أدلة التحريم بعناوينها الأولية تشمل القاطع الذي لم يصادف الواقع لو لا ما تشمل. فلذلك يقول حينئذ البحث أصولي في كلا الجنبتين وليس بحثا فقهيا خاصا، وإن كان البحث عن الإطلاق، لأن اللي يتبادل للذهن أنه ما دام البحث عن الإطلاق فنحن حينئذ شنو؟ فنحن إذن بحث هذا فقهي، ليش تجيب علم الأصول؟ فنقول بأنه هذا البحث لا، بحث عن حكم كلي، هذا الحكم الكلي وعن قاعدة، هذه القاعدة بضم صغرى لها تنتج لي حكما فقهيا، فيدخل في ضابطة المسألة أصولية كأمثلتها التي ذكرناها. هذا أولا. أيضا من جهة ثانية، الجهة الثانية أيضا أن حرمة الفعل المتجرئ، بمعنى هل هناك حكم عقلي بأن الفعل إذا كان بعنوان الطغيان، بعنوان التجري على المولى، هل هذا الفعل القبح يستتبع حرمة للفعل المتجرأ به لو ما يستتبع؟ فحينئذ التحقيق في وجود ملازمة عقلية، في وجود حكم عقلي في البين، فلذلك يبحث فيه في هذا المقام. إذن المسألة مسألة أصولية. زين، الفرق بينهما شنو؟ بين الأمرين، بين الجهتين. الجهة الأولى تقول هناك حكم شرعي صدر من المولى بحرمة الشيء بوجوب الشيء، هناك تكليف إلزامي صدر من المولى، أبحث أن هذا التكليف الإلزامي له إطلاق يشمل يشمل القاطع الذي لم يصادف الواقع لو ما عليه إطلاق. في الجهة الثانية وهي حرمة التجري ما أبحث أنه يوجد حكم شرعي أو لا يوجد. قد ما أكو حكم شرعي أصلا، قد ما أكو حكم. أنا قطعته بحرمة شرب التتن، قد الشرع ما حط حرمة شرب التتن أصلا. واضح الفارق بين بالموردين؟ يعني في المورد الأول أنا أبحث الموارد التي فيها حكم شرعي متحقق بعنوان الأول لهذا الفعل وهو شرب الخمر، وأبحث عن إطلاقه. بالجهة الثانية أبحث أن هذا التمرد وهذه الصفة التي كانت لدى هذا الشخص وهو الطغيان والتمرد، هي محرمة أو مو محرمة؟ هسه بعنوانه الأولي كان هناك حكما شرعيا لهذا الفعل أو لم يكن؟ بعد هذا مو مهم. فإذا كان لذلك يقول بينهما عموم مطلق. يعني لما أفترض حكم شرعي وهذا بحرمة الفعل بعنوانه الأولي، صادف الواقع بعنوانه الأولي يشمل القاطع الذي لم يصادف الواقع، بالجهة الثانية حكمه بأنه متمرد يشمل الحالة الأولى أيضا، لأنه يشمل إذا فرض أنه ماكو إطلاق، ماكو إطلاق، فحرمة الفعل بعنوان الأول ما موجودة، لكن بعنوان الثاني ويمكن موجودة وهي عنوان التمرد والعصيان. فلذلك يقول الجهة الثانية أعم من الجهة الأولى، لأن الجهة الثانية سواء كان هناك حكم شرعي أو لم يكن، هذا نفس عملية التمرد محرمة الأولى. الجهة الأولى تفترض وجود حكم شرعي بعنوانه الأولي وأبحث عن إطلاقه، خب قد يثبت أنه لا إطلاق له، بس إذا كان محرم، إذا كان حرمة ثابتة بعنوان التمرد تثبت لهذا المورد أيضا. والحرمة بعنوان التمرد لا تفترض، لا تستلزم وجود حكم شرعي حقيقي بالأول بالعنوان الأولي، لأنه قد يكون ماكو أصلا حكم شرعي، كما أنا قطعته بحرمة شرب التتن، حرمة شرب الدخان أنا قطعته به، لكن الشارع بالواقع ما عنده حرمة شرب الدخان أصلا. هنا أكو تمرد للعبد، فإذا حرمة التمرد موجودة تثبت حرمة في حقه لو لا تثبت، حتى لو لم يكن حكما شرعيا المذ بعنوان شرب الدخان. لذلك يعبر أن الأول، أن الثاني، جهة ثاني أعم من الجهة الأولى. يعني إذا أجينا مصداقا من جهة الموارد ومن جهة المصداق، الجهة الثانية أعم مطلقا من الجهة الأولى. فعلى كل حال نجي إلى الجهة الأولى، وهي أن المكلف إذا قطع بحكمه ثم خالف قطعه وأدى هذا الفعل وقام بهذا الفعل ولم يصادف الواقع، فهل أدلة حرمة الفعل واقعا تشمل حالة التجري؟ لو ما تشمل، الذي يقول بالحرمة وأن الحرمة لها إطلاق، الذي يقول بالحرمة وأن الحرمة لها إطلاق أو عدمه، يقول بأنه يستدل، يعني يستدل بالحرمة يفترض، يعني يذكر هناك مقدمات ثلاثة من أجل الوصول إلى نتيجة وهو حرمة هذا الفعل، يعني حرمة شرب الخمر تشمل هذا المورد أيضا. وذلك المقدمة الأولى أن متعلق التكاليف لابد أن يكون أمرا مقدورا وداخل تحت اختيار المكلف، لابد أن يكون متعلق التكليف أمرا مقدورا، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بغير المقدور، طبعا في المقدمة المسلمة لا يوجد نزاع ولا كلام فيها. الجهة الثانية من البحث، الجهة الثانية أو المقدمة الثانية من الكلام من الاستدلال، هو أن الإنسان عندما يصدر ويتجه إلى فعل معين، هذا الفعل المعين الذي يتجه إليه يعتمد على وجود علم سابق له قبل حركته وقبل أن تعمل إرادته. هاي نتيجة مسلمة، إن أكو في موارد، في مراحل الفعل أكو تصور، أكو تصديق، أكو ميل، أكو شوق، أكيد أكو إرادة. لا يمكن أن تنبني الإرادة وتحقق الإرادة من دون علم ومن دون تصور، فلا بد أن تكون إرادة، والذي يقوم هذه الإرادة هو العلم بغض النظر عن الواقع شنو هو. لذلك مثلا لو أنا تصور وتخيلت ما جزمت بأن هناك شخص في الخارج أو هناك أسد خارج الدار أو هناك شخص يتربصني يريد أن يقتلني، أطلع من البيت؟ ما أطلع من البيت. يا بنيش، لأنني أعلم بوجودي خطر علي هناك، وأعلم بوجودي خطر، أعلم بوجودي من يقتلني، أعلم بوجودي أسد مفترس، أعلم 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 أعلم. فدائما أكو ماذا؟ أكو هناك علم يسبق الإرادة، والإرادة لا يمكن أن تتحرك إلا إذا كان هناك صورة في أفق النفس، وهذه الصورة في أفق النفس هي التي تدفعني نحو الفعل أو الترك. هناك علم وهو الذي يعبرون عنه أن هذا العلم مقوم للإرادة، ويعبرون عنه هو أن التحريك والتحرك هو فرع الوجودات العلمية دون الوجودات الخارجية. يعني الوجود العلمي هو وجود الشيء في الصورة في ذهنك، وجود الشيء في أفق النفس، هذا الوجود العلمي. الأسد وجوده الخارجي هذا وياه، القاتل وجوده الخارجي هذا وياه. من الذي يحركك نحو الفعل؟ تخرج يوم تخرج، تصور وجود أسد المفترس في الخارج يمنعك من الخروج. هسه أكو أسد في الخارج لو ماكو؟ ما مو مشكلة. فالذي يقوم الإرادة والذي يدفع الإرادة نحو الفعل أو الترك هو الصورة العلمية والوجود العلمي للشيء، والوجود العلمي للشيء. فحينئذ حتى يكون حينئذ تتحرك نحو الشيء، لابد أن تكون هناك صورة ذهنية تصدق بهذه الصورة، يحصل هناك بين، يحصل هناك شوق أكيد، تحصل هناك أمر إلى عضلاتك أو إلى الفعل الذي تريده. إذا الإرادة هي الشوق الأكيد أو غيره، سعد أحد آخر، لكن الإرادة يقوم الإرادة هو العلم الحاصل في أفق النفس. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن التكليف الذي يكلفنا به المولى والواجبات والإلزامات التي يلزمنا بها المولى تتوجه إلى اختيار العبد وإرادته، تتوجه إلى اختيار العبد وإرادة العبد. زين، حينئذ لما يكلفني بشيء شو يريد من عندي؟ يريد مني التحرك نحو هذا الشيء، يعني الثواب والعقاب والإلزام وعدم الإلزام. بما أنني مختار، إما يتوجه إلى اختياري وإرادتي لفعل هذا العمل ولعمل هذا العمل. فإذا الذي يتوجه إليه الأمر ويتوجه إليه التكليف هو تحقق هذه الإرادة لدي نحو هذا العمل. أما مسألة مصادفة الواقع أو غير مصادفة الواقع، هذا حينئذ لا يدور التكليف مداره. التكليف ما يدور مدار إصابة الواقع وعدمه، التكليف يدور مدار اختيارية العبد وإرادة العبد. لذلك لما يكلفني على أنه لا تشرب الخام، يعني لا تشرب ما أنت تعلم أنه خمر، لا تشرب ما تعلم أنه خمر. فإذا قطعت بأنه خمر حينئذ أنا مخاطب، أما إذا لم أقطع أنه خمر راح أشربه، ما تكتب لك عقوبة. فإذا ما العقوبة والتكاليف الإلزامية التي جاءت من قبل الشارع المقدس، وإن من تتعلق باختيارية العبد، تتعلق بإرادة العبد، حينئذ يكون البعث نحو الفعل والزجر المن إلى ما تعلق به قطع المكلف، سواء كان مصادفا للواقع أو لم يكن. فعندما يكلفني بشيء المولى يبعثني، يزجرني إلى ما تعلق به قطعي، يعني ما علمت به، مو هو ما هو في الواقع خارجا، سواء صادف الواقع أو لم يصادف الواقع. فتكون نتيجة هذه المقدمات الثلاثة شنو؟ نتيجة هذه المقدمات الثلاثة أن الحرمة تكون ثابتة. حرمة شنو؟ حرمة شرب الخمر. حرمة شرب الخمر تكون ثابتة عليه هنا. لماذا؟ لأن حرمة شرب الخمر متوجه إلى ما قطعت بكونه خمرا، أما ما لم أقطع بكونه خمرا فأنا لست مكلفا. نتيجة هذه المقدمات الثلاثة، المقدمة الأولى أن التكليف غير المقدور غير حاصل، المقدمة الثانية أن الإرادة متقوم بالعلم، فما لم يكن هناك علم لن تكون هناك إرادة لا علاقة لها بالواقع الخارجي، وأن التحريك والتحرك منبعث عن الوجودات العلمية للوجودات الخارجية، هذا الثاني. الثالث أن إرادة المولى التشريعية، يعني التكليف متعلق بإرادة التكوينية، بتحقق إرادة التكوينية على طبق الإرادة التشريعية، فحينئذ يتحقق حينئذ التعبد وعدمه. فالمولى إذا يريد شيء، يريد مني شيء، يريد مني أمرا معينا تكليفا إلزاميا، فهذا متعلق بماذا؟ متعلق بإرادتي وتحريك إرادتي على ما أقطع به، ما أقطع بوجوده وتحققه. أما ما لم أقطع به فأنا ما مخاطب به. هذه المقدمات الثلاثة التي ذكرها السيد رحمة الله عليه، ومقارب منها أيضا ما ذكرها المرزا النائيني. أيضا المرزا رحمة الله عليه كان عنده إشكال في المقدمة الثانية والثالثة. المقدمة الثانية التي كانت بأن العلم هو مقوم الإرادة، الوجود العلمي للشيء أو الصورة النفسية هي التي تقوم الإرادة وهي التي تبعث عن نحو الإرادة. هنا صار عنده كلام المرزا خاطب بأنه العلم لوحده بغض النظر عن الواقع مو محرك، إنما المحرك العلم باعتبار كشفه عن الواقع، أما العلم بما هو هو لا يكون محركا. أنا العلم لأنه إراء للواقع، فلأنني تصورت وعلمت أن هناك أسدا يفترسني في الخارج، هذا راح يمنعني عن الخروج، هذا الذي يحرك الإرادة. فالإرادة لا تتحرك لمجرد العلم بما هو علم، العلم بما هو كاشف عن الخارج، بما هو كاشف عن الخارج. يعني هذه الصورة النفسية ليست صورة نفسية بأي نحو كانت، هذه الصورة النفسية اللي موجودة في أفق النفس ليس بأي نحو كانت تدفعني نحو العمل، بما أنها كاشفة عن الواقع فهي تدفعني نحو العمل، مو الصورة النفسية بما هي هي، بما هي هي. واضح شلون؟ يعني الضامع والعطشان الذي يرى السراب كسراب يحسبه الظمآن، هو ليش يحسبه؟ ليش يروح وراه؟ لأنه يعتقد هو الواقع، فلو كان هو مؤمن أن هذا ليس الواقع يروح وراه؟ لا ما يروح وراه. بس هذا بحث ثاني، يعني لازم العلم مطابق للواقع ولا، هذا بحث ثاني. المهم المرزا أن يقول أن هذه الصورة العلمية والصورة النفسية الموجودة في أفق النفس ليست هي التي تدفع الإنسان وتدفع الإرادة. يعني مو العلم بما هو علم مقوم للإرادة، العلم بما هو كاشف عن الواقع مقوم للإرادة. فإذا العلم يكون كاشف للواقع هل يكون مقوم للإرادة أو لا؟ يعني الخصوصية التي تكون بها تقوم الإرادة هو مدى كاشفية هذا العلم عن الواقع. إجا البعض قال لا، مو بس العلم، الاحتمال أيضا قد يكون دافع للإنسان نحو العمل، الاحتمال يكون دافع للإنسان نحو العمل مو مجرد العلم. يعني إذا أحتمل وجود أسد أنا ما أطلع، مو إن لم يكن علما، يعني مجرد الاحتمال مو مجرد وجود العلم، يعني وجود القطع حتى أقول القطع هو المقوم للإرادة، لا، مجرد الاحتمال في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان الإنسان على الاحتمال يركض ويسعى مع كونه احتمالا. فهنا كون العلم وحده هو المقوم للإرادة، لا، الإرادة قد تحقق في حالات عدم وجود العلم حتى مع وجود الاحتمال. الشيء الثاني الذي أشار إليه المرزا أنه العلم الذي يكون محركا للفرد هو ليس العلم بما هو هو ومن وإنما بما هو كاشف عن الواقع، فيرجع في الحقيقة أن الواقع هو المحرك، فيرجع في الحقيقة القول إلى أن الواقع هو المحرك. هذا ما ذهب إليه المرزا. المرحوم السيد الخوئي يقول لا، ما ذكره المرزا غير تام، لأن الصورة العلمية الموجودة حتى لو كانت مخالفة للواقع لكنها تكون دافعة. فإذا الوجود العلمي للشيء بما هو وجود علمي هو الذي يكون مقوم للإرادة، وأنه الواقع المنكشف، يعني الواقع المنكشف هو المحرك. يعني المرزا النائني يجي قال الواقع المنكشف هو المحرك. السيد الخوئي يقول لا، يقول الوجود العلمي هو نفسه راح يكون محركا. هنا فإذا تعبير المرزا أن الواقع المنكشف هو المحرك، فالصورة الواقعية هي المحركة، فالمحرك هو الواقع المنكشف وليس هو الوجود العلمي. السيد الخوي يقول لا، أنه إذا احنا رجعنا إلى الإرادة، ومن تنشأ الإرادة؟ تنشأ الإرادة من قوى النفس وفي أفق النفس، ما له علاقة بالخارج. حتى لو تصور صورة ليس فيه في الخارج يسعى وراءها، وقد يفعل أعمال على طبقة في الصورة الذهنية ولا علاقة له بالخارج، دون أن ترى النفس ذلك المدرك والمنكشف شنو هو. الجمع بين القولين بأن يقال بأن العلم بهذا النحو، يعني مو أن الواقع المنكشف هو المحول المحرك كما ذكر المرزا النعيمي، لكن العلم والصورة الذهنية إذا كانت هي طريق للواقع حينئذ تكون محركة. أما إذا يعلم أن هذه الصورة العلمية ليست واقعا وليست طريقا للواقع، وأن الواقع ما له علاقة بهذه الصورة الذهنية، يتحرك ويفعل لا ما يفعل، فقد يكون مراد المرزا هو هذا، مو أن الوجود الواقعي هو المحرك. كتعبير اللي ذكر هنا يعني المرحوم السيد الخوي عن المرزا بأن المنكشف والوجود الواقعي الذي ظهر لك من خلال العلم هو المحرك، فإن الأمر الواقع هو المحرك. لا، الأمر الواقع ما له علاقة بالنفس، الأمور التي تحدث في أفق النفس هي أمور النفس، لا علاقة لها في أفق النفس تتحقق. فحينئذ نأتي إلى حل وسط، أن هذا العلم وهذه الصورة النفسية إذا كنت تعتبرها طريق إلى الواقع فإنها راح تكون مقوم للإرادة، أما إذا كنت تعلم أنها ليس طريق للواقع، المنكشف بها ليس الواقع، أيضا تكون محركة للإرادة؟ لا تكون محركة للإرادة. هذا ما يقال المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي أشكل عليها السيد الخوي وغير السيد الخوي إن شاء الله يفهم.